بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. قال الشارح حفظه الله: قوله العمل به أي بالعلم، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم، بل لا بد أن يعمل بعلمه، فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان، فلا يكون العلم نافعا إلا بالعلم. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق وتركه، عرف الحق وتركه على بصيرة. والناظم يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا مذكور في الحديث الشريف: إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. العلم مقرون بالعمل، والعمل هو ثمرة العلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر لا فائدة فيها. والعلم إنما أنزل من أجل العمل، كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين، والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم. فلنتنبه لذلك فإنه مهم جدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية، العمل به، والضمير يعود إلى العلم الذي سبق بحثه في الدرس الماضي، أي أن العلم إنما جاء وشرع ونزل للعمل به، لأن مدار صحة الأعمال على ما جاء وفق الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان يعلم فإنه يأتي بالعمل على أصوله، وهي الأدلة التي تدل على مشروعيته وعلى شروط قبوله. فالعمل لا يقبل إلا بعلم، كما أن العلم حجة على من علمه، إذا لم يعمل به فقد خالف العلم الذي عنده وقامت عليه الحجة. ولهذا استشهد المصنف الشارح حفظه الله، استشهد على من لم يعمل بالعلم بهذه الآيات الكريمة من سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصبح يعني أصناف أو أقسام المخاطبين المكلفين تجاه العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام: قسم علموا وعملوا، وهؤلاء هم أهل الحق الذين عرفوا الحق فعملوا به ولم يعملوا بدون علم، وهؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم أهل الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء علموا وعملوا. والصنف الثاني المغضوب عليهم، هم الذين علموا ولم يعملوا، وهم اليهود، عندهم علم ولم يعملوا به. والصنف الثالث من عملوا بدون علم، وهم الضالون، وهم النصارى. ولهذا جاء في هذا المعنى أن من كان عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله على جهالة بدون علم ففيه شبه من النصارى. فالحاصل أن العمل بالعلم هو الأساس، فما أنزل العلم وأوحاه الله جل وعلا على رسوله وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته إلا من أجل العمل. ولهذا يقال ينادي العلم بالعمل، فإن حصل حصلت الإجابة وإلا ارتحل. إذا كان العلم موجود عند الإنسان ولم يعمل به فقد العلم، وهذه حكمة مجربة أن من علم علما فعمل به ثبت عنده، ومن علم علما وتركه أنسيه. فمن بركة العمل بالعلم أنه يثبت، كلما علمت شيئا وعملت به ثبت، وأما إذا علمته وتركت العمل به ذهب. هذه المسألة لا بد من فهمها، أن الإنسان إذا علم شيئا في باب الواجبات وجب أن يعمل به، أو في باب المنهيات وجب الابتعاد عنه، حتى يثبت العلم بالعمل وحتى يستجيب ويمتثل. الله جل وعلا ما أمر بالعلم إلا من أجل العمل، وإلا فأي فائدة في علم لا يعمل به؟ لهذا جاء في البيت: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يعني إنسان لم يعمل بعلمه فإنه يكون من أهل النار، بل يدخلها قبل عباد الوثن. فقد يكون عابد الوثن جاهل، لكن هذا عالم بالحكم ولم يعمل به، كما جاء في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الإنسان إذا علم وجب عليه العمل، فيكون من الطائفة المباركة من الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وإذا لم ينشر العلم بنفسه فليحفظه لمن جاء يطلبه، فيكون كالطائفة الثانية على الأقل، يحفظ العلم لمن طلبه ولا يترك العمل به. وإنما المصيبة إذا علم الإنسان ولم يعمل، هذا الذي قامت عليه الحجة واستحق العذاب. تفضل
شيخنا أحسن الله إليكم، ترك العمل بالمسنونات ما حكمه؟
المسنونات يعني لا تدخل في الواجبات، فالمسنون من الكماليات التي تكون يعني أسبابا لمحبة الله جل وعلا، وهي في الدرجة الثانية بعد الواجبات، لكن لا يجب على المكلف فعلها ولا يأثم بتركها، وإنما يثاب على فعله. فالعمل بالمسنون إذا تركه الإنسان واقتصر على الواجب فليس بآثم، لكن إذا كان هناك سنن أو رواتب للفرائض كنوافل الصلاة فهذه ما شرعت إلا من أجل الفريضة تكمل بها، فلا يزهد الإنسان في النافلة على أنها ليست بواجبة، بل إن لها يعني فضل، وهو أنها تكون سببا في محبة الله للعبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو لم يكن في النافلة إلا محبة الله للعبد لكان هذا أعظم شرف يتقرب به الإنسان إلى الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. قال الشارح حفظه الله: قوله الدعوة إليه أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يدعو غيره فيكون نافعا، أو فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، ولأن هذا العلم أمانة ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه، والناس بحاجة إليه، فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك، وإنما هو لك ولغيرك، فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به، بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه، فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث.
هذه المسألة جلاها الشارح حفظه الله، شارح هذه الرسائل الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان وفقنا الله وإياه ومتع الله بعلمه وعمره في طاعة الله، في هذه المسألة يبين أن العلم إذا عمل به الإنسان وجب عليه أن يعلم غيره. وهذا هذه من المنافع المتعدية للغير، فقد يكون العمل قاصرا على العامل كالصلاة والصوم والحج، وقد يكون العمل متعديا، فالعلم والدعوة إليه من العمل المتعدي إلى الغير. وأنه لا يجوز للعالم إذا علم شيئا، ولا يشترط أن يكون متبحرا في العلم، بل كل من علم مسألة من مسائل العلم والعمل والإيمان وجب عليه أن ينشره بقدر الاستطاعة ولو بالتطبيق العمل. لو عمل الإنسان بالعلم فأصبح دعوة. لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل في صلح الحديبية توقفوا، لأنهم محرمون، فلم يمتثل أحد يعني، منتظرين. فدخل على إحدى زوجاته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أو غيرها وهو مغضب، فقالت: ما لك؟ قال: وما لي لا أغضب أو لا أغضب وأنا آمر ولا أطاع. قالت: ما الأمر؟ قال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: اخرج ولا تكلم أحدا، وادعوا الحلاق ليحلق رأسه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق رأسه، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلق بعضهم لبعض، فصار التطبيق العملي دعوة. فصاحب العلم الذي يعمل به لا ينسى إخوانه في الله والمحتاجين إليه، ولا يكون هذا العلم يعني مخزون عنده لا يدري عنه أحد لا بعمل ولا بدعوة. الشارح حفظه الله بيّن في هذه المسألة أنه لا يجوز للعالم الذي يحتاج الناس إلى علمه ويستطيع أن يبلغه إياهم أن يختزنه ويحرم الناس منه. لهذا استدل واستشهد بهذه الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك الآية الثانية أمر الله جل وعلا بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين أن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، ومن جاء من آمن به من أممهم، فطريقة الرسل هي الدعوة إلى الله جل وعلا، طريقتهم وطريقة أتباعهم في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. كأن هذه المسألة التي بيّنها المؤلف الشارح حفظه الله يعني تكون قريبة من الصنف الثاني من أهل الحديث الذي ذكرناه، وهي الطائفة الصلبة التي تمسك الماء تحفظه لمن أتى ليأخذه، لكن هذه الطائفة الماء ظاهرا على ظهرها يراه الناس ويعلمون مكانه، أما الذي عنده علم ولا يدري عنه الناس فقد كتمه لا يدري عنه أحد، بل هو أشد. فعنده علم ولكنه لم ينشره، فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يحيي سنة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون في الدعوة يعني شيء يسيء إلى الدعوة، لا تكون بالدعوة، تكون الدعوة بخلاف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يجب أن تكون الدعوة على هذه الأصول، وإلا كان داعيا إلى الشر والعياذ بالله. فمن لم ينهج منهج الأنبياء والرسل أتباعهم في الدعوة فإنه يضل وهو لا يدري أو يدري. فلا بد أن تكون الدعوة على أساس من الحق، تكون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهذه المسألة الثالثة، الدعوة إلى العمل بالعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح حفظه الله: قوله الصبر على الأذى فيه معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار، لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة، فإذا جاء من يدعوهم إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله، وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من الناس وكم لقي من الأذى بالقول والفعل؟ قالوا ساحر وكذاب، وقالوا مجنون، وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وتناولوه بالأذى، قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله عز وجل، وألقوا سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وتوعدوه بالقتل وهددوه، وفي غزوة أحد جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى عليه الصلاة والسلام، كسروا رباعيته وشجوه في رأسه صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة وهو نبي الله. كل هذا أذى في الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته، ولكن عليه أن يصبر، ما دام أنه على حق فإنه يصبر ويتحمل، فهو في سبيل الله ويناله من الأذى فهو وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر من الله سبحانه وتعالى.
في هذه المسألة، المسألة الرابعة، بيّن الشارح حفظه الله مكانة الداعي إلى الله عز وجل وما يتعرض له من الأذى، وهو شيء معلوم، معلوم عن سيرة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله عز وجل الذين ساروا على طريقتهم في إبلاغ الحق إلى الناس أنهم يتعرضون للأذى، سواء كان بالكلام أو بالاتهام في العقل أو في المعتقد، يتعرضون للأذى البدني بالضرب أو القتل أو الاستهزاء والسخرية، لأن من المكلفين أو المدعوين من لا يريد الحق كما ذكر حفظه الله، لا يريدون إلا ما عاشوا عليه من الأهواء والشهوات والبيئة التي عاشوا فيها، لا يريدون تنغيصهم في عن بيئتهم التي ألفوها. وفي الحقيقة أن الدعاة إلى الله جل وعلا ليس في دعوتهم تنغيص، وإنما في دعوتهم تشريف للمدعوين بأن ينتشلوهم من مشابهة الحيوانات التي لا تعقل ولا تعي إلى مشابهة العقلاء الذين يعرفون الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه. لهذا جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الإنسان ليس كسائر المخلوقات، بل كرمه الله جل وعلا بالعقل وسخر له ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، سخر ما في السماء من الأفلاك والكواكب، بل وسخر الملائكة في خدمته والقيام بشؤونه، وسخر ما في الأرض له لتكميل حياته من أجل أن يعبد الله جل وعلا. فالرسل جاءوا من مصلحة المدعوين، جاءوا يبلغونهم ما يجب لله عليهم فيفعلونه فيثابون على ذلك، وما يحرم عليهم فعله فيتركونه فيثابون على ذلك. ولولا الرسل ومن آمن بهم واتبعهم في الدعوة لكان الناس في ظلمة الجهل والشرك والبدع. فإرسال الرسل لإنزال الكتب وتوريث الدعوة لمن آمن بالرسل من رحمة الله جل وعلا بالبشر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاءهم من الله ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. فيقال بأن يعني على هذه القاعدة أن الدعاة والعلماء أمن للأمة إذا قاموا بالواجب وأدوه حق الأداء ودعوا الناس إليه وطبقوه في حياة العمل. فلا بد من التعرض للأذى إذا دعا الإنسان الناس، تعرض لإيذائهم فيصبر ويحتسب، لأنه قد أوذي من هو أشرف منه وأفضل منه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله ضربه قومه حتى أدموا عقبه، فهو يمسح الدم عن نفسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فبقدر الأذى الموجه إلى الأنبياء والرسل، بقدر أنهم أهل للصبر والتحمل طاعة لله جل وعلا واجتهادا في تبليغ الرسالة التي أرسلهم بها إلى أمم الأرض، فإذا ابتلي الداعية إلى الله جل وعلا من الناس وجاءه الأذى، فإن أراد الأجر والمثوبة فليحتسب ذلك. وليعلم أن هذا من وسائل رفع درجته عند الله جل وعلا، الصبر على الأذى في سبيل تبليغ الدعوة وتبليغ العلم ودعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الشر وما يتلقاه من الأذى، والصبر على ذلك، هذه من الأمور التي ترفع منزلته ومكانته عند الله جل وعلا. وأما الذي يجزع ويخور وينهزم فهذا ما استطاع أن يتمسك بهدي الرسل في الدعوة والصبر على تلك الدعوة. ومن أراد ظهور الحق فليصبر على تبليغ وسائله إلى الناس، وسيكون الحق النتيجة والنصر والفوز والظفر لأهل الحق مهما كان عددهم في القلة، بل قد يكون شخص واحدا ويفتح الله على يديه لأمة. ومنهم الدعاة الذين سخرهم الله للأمة للبشر، كدعوة الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، جاء إلى المنطقة وهي تغط في ظلمات الجهل والشرك والبدع والخرافات، فجاهد بمفرده حتى كتب الله له النجاح والفلاح. وأقر عينه بأن رأى من طلابه من يقوم بدعوته حق القيام، حتى أصبحت المنطقة يشار إليها في العلم والعمل والدعوة، هذا بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى الله والصبر على الأذى، فكم تحمل وصبر في الأسفار وفي مكابدة الأجواء والمعيشة وأحوال الناس وأخلاقهم، صبر وتحمل ويدفع بالتي هي أحسن حتى كتب الله لدعوته النجاح. وكذلك من قبله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده، قد جاء والجزيرة كلها إلا من رحم الله، ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق، كل واحد باق على نفسه لأنه ليس عنده الجرأة وليس عنده العزيمة التي تدفعه. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كان حريصا على إبلاغ الدعوة وعلى إفادة الناس وعلى إعادتهم إلى العقيدة وإلى الشعائر التعبدية، فصبر وثابر وتنقل ودعا وتلقى من الأذى والجوع والعطش والظمأ والحر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى ظهرت دعوته ونفع الله به في الجزيرة وغيرها. فهكذا الدعاء إذا صبروا كتب الله لهم النجاح والظفر. فينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يتأسى بالأنبياء والرسل والعظماء من الدعاة إلى الله جل وعلا. وقبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ابن تيمية رحمهم الله، كلهم صبروا على الأذى، منهم من مات في السجن، ومنهم من ضرب وطيف به في الأسواق وهو صابر محتسب، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة، بل بقوا في السمع والطاعة لولاة الجور، ولم يحملهم ذلك على شك عصا الطاعة. وهذا دليل على فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء بحق، ورثة الأنبياء في العلم، ورثة الأنبياء في الدعوة، ورثة الأنبياء في الصبر على الأذى الذي يلاقونه في سبيل الدعوة، ورثة الأنبياء في لم شمل الأمة وعدم تشجيعها وتحريضها على التمزق والتفرق. هذه هي سيرة العلماء وسيرة الدعاة المخلصين إلى دعوة الرسل التي عاشوا عليها ودعوا إليها، أنهم يصبرون مهما لاقوا من الأذى. فمن لم يستطع أن يصبر فلا يطمع في نجاح دعوته، سيقضى عليها في بدايته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارح حفظه الله: هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا أن نتعلمها، وهو وعدنا أي أنه لا يقول شيئا إلا بدليل، فأين الدليل؟ قال: الدليل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذه هي المسألة الأولى، العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات، هذا العمل بالعلم. المسألة الثالثة: وتواصوا بالحق، فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. والمسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. فقوله سبحانه: والعصر، الواو واو القسم، والعصر اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة، والمراد به الوقت والزمان. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق، والمخلوق لا يقسم إلا بالله، والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية، وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية، ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى، وأقسم بالضحى. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالله يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بما له أهمية وفيه عبرة. ما هي العبرة في هذا الزمان؟ العبر عظيمة: تعاقب الليل والنهار وتقارضهما، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، يطول هذا ويقصر هذا، تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات، ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يتعاقبان، يخلف هذا هذا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وفي بعض القراءات لمن أراد أن يذكر. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل. ومجال العمل هو الليل والنهار، ما عندك غير الليل والنهار هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة. في الليل والنهار عبر وفوائد، لذلك أقسم الله بالعصر.
نعم، في هذا البيان الذي ذكره الشارح حفظه الله وجاء بهذه السورة العظيمة القصيرة، جاء بها المصنف رحمه الله استدلالا على ما ذكر مما مضى، أي استدل على كلامه الذي تقدم بهذه السورة، يعني الدليل على قوله يجب على كل مسلم، يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر المسائل: معرفة الله، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم شرح وبين العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين أيضا العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذه المسائل التي سبق ذكرها جاء بالدليل على هذه المسائل في قوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أنها هذه الآية الكريمة، هذه السورة، أقسم الله جل وعلا فيها بالوقت الذي هو مجال العمل، وهو تعاقب الليل والنهار، وأن له فضل، ففيه مزرعة للآخر، وفيه الأعمال التي تقدم، وفيه إرسال الرسل، وفيه شرع الجهاد، وفيه شرعت الشعائر التعبدية من الحج والعمرة والصيام، وقبل ذلك الصلوات الخمس المفروضة هي في الليل والنهار. فتعاقب الليل والنهار في حد ذاته آيات تدل على كمال قدرة الله وربوبيته وتصريفه لهذا الكون، على هذا النظام البديع الذي لا يتخلف ولا يوجد فيه اختلال، وأن هذا الوقت له فضل، ولهذا أقسم الله به. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم كما ذكر الشارح حفظه الله إلا بما له فضل. الأشياء التي يقسم بها الله جل وعلا لها فضل ولها أهمية، فإذا أقسم بشيء دل على فضله، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه مكلف ومطالب بأن يوحد الله جل وعلا في جميع أفعاله وأعماله ومعتقداته. قال: فهذا دليل، هذه السورة دليل على ما سبق ذكره، وهو العلم والعمل والدعوة إلى العلم والصبر على الأذى فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما هو جواب القسم؟
يعني القسم والعصر، إن والعصر، هذا هو القسم، لأن القسم لا بد أن يكون فيه قسم ومقسم به وجواب القسم. فالقسم قد تقدم معنا وهو واو القسم، والمقسم به العصر. بقي معنا جواب القسم الذي سيذكره الشارح حفظه الله. نعم.
قال: ما هو جواب القسم؟ قال: هو قوله إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جميع بني آدم، لم يستثني أحدا، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. فأل في الإنسان للاستغراق، كل بني آدم في خسر، أي في خسارة وهلاك، إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم. وهذا الوقت هو رخيص عند كثير من الناس، يطول عليهم الوقت، يملون ويقولون نريد قتل الوقت، يأتون بالملهيات أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت، أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت. فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة، وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. فجميع بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات، هي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من الخسارة. ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله، وعمل الصالحات، أي عمل الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة، فكيف بالعمل الآخرة؟ المهم أنك لا تضيع الوقت، بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. وتواصوا بالحق، أي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى الله عز وجل، وعلموا العلم النافع ونشروا العلم والخير في الناس أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر صبروا على ما ينالهم، والصبر في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله، وهو ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني صبر على محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله.
الثاني صبر عن محارم الله.
الثاني صبر عن محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله.
نعم تفضل.
فالأول صبر على طاعة الله، لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة، فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله، وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. والثاني صبر على محارم الله، النفس تريد المحرمات والشهوات، إنها تميل إليها وتنزع إليها، فلا بد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر. وليس من السهل منع النفس من الشهوات المحرمة، من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان، لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره، لا يجزع ولا يتسخط، بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط، ويحبس النفس عن الجزع، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا هو الصبر على المصائب. أما المعائب فلا يصبر عليها، بل يتوب إلى الله وينفر منها. ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها، بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء وامتحانا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها، كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين، فعليه الصبر والاحتساب. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الصبر. ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا من المصائب، فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير، ولا تنثني عن فعل الخير، لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور، ثم يترك التعليم. إن كان معلما يترك الدعوة إلى الله ويترك الخطابة، إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب، أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب، واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه، وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى، وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل.
نعم، في هذا البيان الشافي الكافي الذي ذكره الشارح حفظه الله لما جاء في جواب القسم، وهو قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة، أن الإنسان إذا لم يعمل بما في هذه السورة الكريمة من العلم وتحصيله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإنه سيكون من جملة الخاسرين، من جملة الذين حكم الله عليهم بالخسران لعدم التعلم وعدم العلم بما علم، وعدم الدعوة إلى ما علم وعمل، وعدم الصبر. فيكون الإنسان مطالب بهذه الأمور، ومطالب بأن يكون حكيما في تعلمه وتعليمه وعمله ودعوته، وأن يتحلى بالصبر الذي لا بد من ملاقات مخالفة المدعوين لما يأتي به، لأنهم لا يريدون صرفهم عما ألفوه وعاشوا عليه من الأهواء والبدع والشهوات. الذي يأتي ينازعهم في هذه الأمور لا يصبرون عليه ولا يتلقونه بالقبول إلا بعد أن يعرفوا الحكمة من الدعوة. فإذا صبر الداعي إلى الله، سواء كان معلما أو خطيبا أو داعيا إلى الله، صبر واحتسب وثابر واجتهد وجاهد، فإن الله جل وعلا يكتب لدعوته الظفر والنصر والقبول والظهور على من أراد الله فيهم الخير. وأما من لم يرد فيه الله خيرا فإن ناله شر منهم فليصبر على ذلك وليحتسب أجره عند الله جل وعلا. سيأتي إن شاء الله تكملة لهذا الدرس الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. قال الشارح حفظه الله: قوله العمل به أي بالعلم، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم، بل لا بد أن يعمل بعلمه، فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان، فلا يكون العلم نافعا إلا بالعلم. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه، لأنه عرف الحق وتركه، عرف الحق وتركه على بصيرة. والناظم يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا مذكور في الحديث الشريف: إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. العلم مقرون بالعمل، والعمل هو ثمرة العلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر لا فائدة فيها. والعلم إنما أنزل من أجل العمل، كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين، والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم. فلنتنبه لذلك فإنه مهم جدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية، العمل به، والضمير يعود إلى العلم الذي سبق بحثه في الدرس الماضي، أي أن العلم إنما جاء وشرع ونزل للعمل به، لأن مدار صحة الأعمال على ما جاء وفق الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان يعلم فإنه يأتي بالعمل على أصوله، وهي الأدلة التي تدل على مشروعيته وعلى شروط قبوله، فالعمل لا يقبل إلا بعلم، كما أن العلم حجة على من علمه، إذا لم يعمل به فقد خالف العلم الذي عنده وقامت عليه الحجة. ولهذا استشهد المصنف الشارح حفظه الله، استشهد على من لم يعمل بالعلم بهذه الآيات الكريمة من سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصبح يعني أصناف أو أقسام المخاطبين المكلفين تجاه العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام: قسم علموا وعملوا، وهؤلاء هم أهل الحق الذين عرفوا الحق فعملوا به ولم يعملوا بدون علم، وهؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم أهل الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء علموا وعملوا. والصنف الثاني المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، وهم اليهود، عندهم علم ولم يعملوا به. والصنف الثالث من عملوا بدون علم، وهم الضالون، وهم النصارى. ولهذا جاء في هذا المعنى أن من كان عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله على جهالة بدون علم ففيه شبه من النصارى. فالحاصل أن العمل بالعلم هو الأساس، فما أنزل العلم وأوحاه الله جل وعلا على رسوله وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته إلا من أجل العمل. ولهذا يقال ينادي العلم بالعمل، فإن حصلت الإجابة وإلا ارتحل. إذا كان العلم موجود عند الإنسان ولم يعمل به فقد العلم، وهذه حكمة مجربة أن من علم علما فعمل به ثبت عنده، ومن علم علما وتركه أنسيه. فمن بركة العمل بالعلم أنه يثبت، كلما علمت شيئا وعملت به ثبت، وأما إذا علمته وتركت العمل به ذهب. هذه المسألة لا بد من فهمها، أن الإنسان إذا علم شيئا في باب الواجبات وجب أن يعمل به، أو في باب المنهيات وجب الابتعاد عنه، حتى يثبت العلم بالعمل وحتى يستجيب ويمتثل. الله جل وعلا ما أمر بالعلم إلا من أجل العمل، وإلا فأي فائدة في علم لا يعمل به؟ لهذا جاء في البيت: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. يعني إنسان لم يعمل بعلمه، فإنه يكون من أهل النار، بل يدخلها قبل عباد الوثن. فقد يكون عابد الوثن جاهل، لكن هذا عالم بالحكم ولم يعمل به، كما جاء في الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى كيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الإنسان إذا علم وجب عليه العمل، فيكون من الطائفة المباركة من الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وإذا لم ينشر العلم بنفسه فليحفظه لمن جاء يطلبه، فيكون كالطائفة الثانية على الأقل، يحفظ العلم لمن طلبه ولا يترك العمل به. وإنما المصيبة إذا علم الإنسان ولم يعمل، هذا الذي قامت عليه الحجة واستحق العذاب. تفضل
شيخنا أحسن الله إليكم، ترك العمل بالمسنونات ما حكمه؟
المسنونات يعني لا تدخل في الواجبات، فالمسنون من الكماليات التي تكون يعني أسبابا لمحبة الله جل وعلا، وهي في الدرجة الثانية بعد الواجبات، لكن لا يجب على المكلف فعلها ولا يأثم بتركها وإنما يثاب على فعله. فالعمل بالمسنون إذا تركه الإنسان واقتصر على الواجب فليس بآثم، لكن إذا كان هناك سنن أو رواتب للفرائض كنوافل الصلاة فهذه ما شرعت إلا من أجل الفريضة تكمل بها، فلا يزهد الإنسان في النافلة على أنها ليست بواجبة، بل إن لها يعني فضل، وهو أنها تكون سببا في محبة الله للعبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو لم يكن في النافلة إلا محبة الله للعبد لكان هذا أعظم شرف يتقرب به الإنسان إلى الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. قال الشارح حفظه الله: قوله الدعوة إليه أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يدعو غيره فيكون نافعا، أو فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، ولأن هذا العلم أمانة ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس منه، والناس بحاجة إليه، فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك، وإنما هو لك ولغيرك، فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به، بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه، فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث.
هذه المسألة جلاها الشارح حفظه الله، شارح هذه الرسائل، الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، وفقنا الله وإياه، ومتع الله بعلمه وعمره في طاعة الله. في هذه المسألة يبين أن العلم إذا عمل به الإنسان وجب عليه أن يعلم غيره، وهذه من المنافع المتعدية للغير، فقد يكون العمل قاصرا على العامل كالصلاة والصوم والحج، وقد يكون العمل متعديا، فالعلم والدعوة إليه من العمل المتعدي إلى الغير، وأنه لا يجوز للعالم إذا علم شيئا، ولا يشترط أن يكون متبحرا في العلم، بل كل من علم مسألة من مسائل العلم والعمل والإيمان وجب عليه أن ينشره بقدر الاستطاعة ولو بالتطبيق العملي. لو عمل الإنسان بالعلم فأصبح دعوة. لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل في صلح الحديبية توقفوا، لأنهم محرمون، فلم يمتثل أحد، يعني منتظرين. فدخل على إحدى زوجاته أم سلمة رضي الله تعالى عنها أو غيرها وهو مغضب، فقالت: ما لك؟ قال: وما لي لا أغضب أو لا أغضب وأنا آمر ولا أطاع. قالت: ما الأمر؟ قال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: اخرج ولا تكلم أحدا، وادع الحلاق ليحلق رأسه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق رأسه، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلق بعضهم لبعض، فصار التطبيق العملي دعوة. فصاحب العلم الذي يعمل به لا ينسى إخوانه في الله والمحتاجين إليه، ولا يكون هذا العلم يعني مخزون عنده لا يدري عنه أحد، لا بعمل ولا بدعوة. الشارح حفظه الله بيّن في هذه المسألة أنه لا يجوز للعالم الذي يحتاج الناس إلى علمه ويستطيع أن يبلغه إياهم أن يختزنه ويحرم الناس منه. لهذا استدل واستشهد بهذه الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك الآية الثانية: أمر الله جل وعلا بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين أن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، ومن جاء من آمن به من أممهم. فطريقة الرسل هي الدعوة إلى الله جل وعلا، طريقتهم وطريقة أتباعهم. في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. كأن هذه المسألة التي بيّنها المؤلف الشارح حفظه الله يعني تكون قريبة من الصنف الثاني من أهل الحديث الذي ذكرناه، وهي الطائفة الصلبة التي تمسك الماء تحفظه لمن أتى ليأخذه، لكن هذه الطائفة الماء ظاهرا على ظهرها يراه الناس ويعلمون مكانه، أما الذي عنده علم ولا يدري عنه الناس فقد كتمه لا يدري عنه أحد، بل هو أشد، فعنده علم ولكنه لم ينشره. فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يحيي سنة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون في الدعوة يعني شيء يسيء إلى الدعوة، لا تكون بالدعوة تكون الدعوة بخلاف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يجب أن تكون الدعوة على هذه الأصول، وإلا كان داعيا إلى الشر والعياذ بالله. فمن لم ينهج منهج الأنبياء والرسل وأتباعهم في الدعوة فإنه يضل وهو لا يدري أو يدري، فلا بد أن تكون الدعوة على أساس من الحق، تكون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهذه المسألة الثالثة الدعوة إلى العمل بالعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح حفظه الله: قوله الصبر على الأذى فيه معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار، لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة، فإذا جاء من يدعوهم إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله، وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من الناس وكم لقي من الأذى بالقول والفعل؟ قالوا ساحر وكذاب، وقالوا مجنون، وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وتناولوه بالأذى، قذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله عز وجل، وألقوا سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وتوعدوه بالقتل وهددوه، وفي غزوة أحد جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى عليه الصلاة والسلام، كسروا رباعيته وشجوه في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة وهو نبي الله. كل هذا أذى في الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته، ولكن عليه أن يصبر، ما دام أنه على حق فإنه يصبر ويتحمل، فهو في سبيل الله ويناله من الأذى فهو وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر من الله سبحانه وتعالى.
في هذه المسألة، المسألة الرابعة، بيّن الشارح حفظه الله مكانة الداعي إلى الله عز وجل وما يتعرض له من الأذى، وهو شيء معلوم، معلوم عن سيرة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله عز وجل الذين ساروا على طريقتهم في إبلاغ الحق إلى الناس أنهم يتعرضون للأذى، سواء كان بالكلام أو بالاتهام في العقل أو في المعتقد، يتعرضون للأذى البدني بالضرب أو القتل أو الاستهزاء والسخرية، لأن من المكلفين أو المدعوين من لا يريد الحق كما ذكر حفظه الله، لا يريدون إلا ما عاشوا عليه من الأهواء والشهوات والبيئة التي عاشوا فيها، لا يريدون تنغيصهم في عن بيئتهم التي ألفوها. وفي الحقيقة أن الدعاة إلى الله جل وعلا ليس في دعوتهم تنغيص، وإنما في دعوتهم تشريف للمدعوين بأن ينتشلوهم من مشابهة الحيوانات التي لا تعقل ولا تعي إلى مشابهة العقلاء الذين يعرفون الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه. لهذا جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الإنسان ليس كسائر المخلوقات، بل كرمه الله جل وعلا بالعقل وسخر له ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، سخر ما في السماء من الأفلاك والكواكب، بل وسخر الملائكة في خدمته والقيام بشؤونه، وسخر ما في الأرض له لتكميل حياته من أجل أن يعبد الله جل وعلا. فالرسل جاءوا من مصلحة المدعوين، جاءوا يبلغونهم ما يجب لله عليهم فيفعلونه فيثابون على ذلك، وما يحرم عليهم فعله فيتركونه فيثابون على ذلك. ولولا الرسل ومن آمن بهم واتبعهم في الدعوة لكان الناس في ظلمة الجهل والشرك والبدع. فإرسال الرسل إنزال الكتب، وتوريث الدعوة لمن آمن بالرسل من رحمة الله جل وعلا بالبشر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاءهم من الله ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. فيقال بأن يعني على هذه القاعدة أن الدعاة والعلماء أمن للأمة إذا قاموا بالواجب وأدوه حق الأداء ودعوا الناس إليه وطبقوه في حياة العمل. فلا بد من التعرض للأذى إذا دعا الإنسان الناس، تعرض لإيذائهم فيصبر ويحتسب، لأنه قد أوذي من هو أشرف منه وأفضل منه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله ضربه قومه حتى أدموا عقبه، فهو يمسح الدم عن نفسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فبقدر الأذى الموجه إلى الأنبياء والرسل، بقدر أنهم أهل للصبر والتحمل طاعة لله جل وعلا واجتهادا في تبليغ الرسالة التي أرسلهم بها إلى أمم الأرض. فإذا ابتلي الداعية إلى الله جل وعلا من الناس وجاءه الأذى، فإن أراد الأجر والمثوبة فليحتسب ذلك. وليعلم أن هذا من وسائل رفع درجته عند الله جل وعلا، صبر على الأذى في سبيل تبليغ الدعوة وتبليغ العلم ودعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الشر وما يتلقاه من الأذى، والصبر على ذلك، هذه من الأمور التي ترفع منزلته ومكانته عند الله جل وعلا. وأما الذي يجزع ويخور وينهزم فهذا ما استطاع أن يتمسك بهدي الرسل في الدعوة والصبر على تلك الدعوة. ومن أراد ظهور الحق فليصبر على تبليغ وسائله إلى الناس، وسيكون الحق النتيجة والنصر والفوز والظفر لأهل الحق مهما كان عددهم في القلة، بل قد يكون شخص واحدا ويفتح الله على يديه لأمة. ومنهم الدعاة الذين سخرهم الله للأمة للبشر، كدعوة الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة، جاء إلى المنطقة وهي تغط في ظلمات الجهل والشرك والبدع والخرافات، فجاهد بمفرده حتى كتب الله له النجاح والفلاح. وأقر عينه بأن رأى من طلابه من يقوم بدعوته حق القيام، حتى أصبحت المنطقة يشار إليها في العلم والعمل والدعوة، هذا بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى الله والصبر على الأذى. فكم تحمل وصبر في الأسفار وفي مكابدة الأجواء والمعيشة وأحوال الناس وأخلاقهم، صبر وتحمل ويدفع بالتي هي أحسن حتى كتب الله لدعوته النجاح. وكذلك من قبله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده، قد جاء والجزيرة كلها إلا من رحم الله، ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق، كل واحد باق على نفسه لأنه ليس عنده الجرأة وليس عنده العزيمة التي تدفعه. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كان حريصا على إبلاغ الدعوة وعلى إفادة الناس وعلى إعادتهم إلى العقيدة وإلى الشعائر التعبدية، فصبر وثابر وتنقل ودعا وتلقى من الأذى والجوع والعطش والظمأ والحر ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى ظهرت دعوته ونفع الله به في الجزيرة وغيرها. هكذا الدعاء إذا صبروا كتب الله لهم النجاح والظفر. فينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يتأسى بالأنبياء والرسل والعظماء من الدعاة إلى الله جل وعلا. وقبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ابن تيمية رحمهم الله، كلهم صبروا على الأذى، منهم من مات في السجن ومنهم من ضرب وطيف به في الأسواق، وهو صابر محتسب، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة، بل بقوا في السمع والطاعة لولاة الجور، ولم يحملهم ذلك على شك عصا الطاعة. وهذا دليل على فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء بحق، ورثة الأنبياء في العلم، ورثة الأنبياء في الدعوة، ورثة الأنبياء في الصبر على الأذى الذي يلاقونه في سبيل الدعوة، ورثة الأنبياء في لم شمل الأمة وعدم تشجيعها وتحريضها على التمزق والتفرق. هذه هي سيرة العلماء وسيرة الدعاة المخلصين إلى دعوة الرسل التي عاشوا عليها ودعوا إليها، أنهم يصبرون مهما لاقوا من الأذى. فمن لم يستطع أن يصبر فلا يطمع في نجاح دعوته، سيقضى عليها في بدايته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارح حفظه الله: هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا أن نتعلمها، وهو وعدنا أي أنه لا يقول شيئا إلا بدليل، فأين الدليل؟ قال: الدليل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذه هي المسألة الأولى، العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات، هذا العمل بالعلم. المسألة الثالثة: وتواصوا بالحق، فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. والمسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. فقوله سبحانه: والعصر، الواو واو القسم، والعصر اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره كسرة، والمراد به الوقت والزمان. أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق، والمخلوق لا يقسم إلا بالله، والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية، وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية، ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى، وأقسم بالضحى. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالله يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بما له أهمية وفيه عبرة. ما هي العبرة في هذا الزمان؟ العبر عظيمة: تعاقب الليل والنهار وتقارضهما، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، يطول هذا ويقصر هذا، تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات، ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح، قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يتعاقبان يخلف هذا هذا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وفي بعض القراءات لمن أراد أن يذكر. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل، ومجال العمل هو الليل والنهار، ما عندك غير الليل والنهار هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة. في الليل والنهار عبر وفوائد، لذلك أقسم الله بالعصر.
نعم، في هذا البيان الذي ذكره الشارح حفظه الله وجاء بهذه السورة العظيمة القصيرة، جاء بها المصنف رحمه الله استدلالا على ما ذكر مما مضى، أي استدل على كلامه الذي تقدم بهذه الصورة، يعني الدليل على قوله يجب على كل مسلم، يجب علينا تعلم 4 مسائل، وذكر المسائل: معرفة الله، العلم والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ثم شرح وبين العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين أيضا العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه المسائل التي سبق ذكرها جاء بالدليل على هذه المسائل في قوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أنها هذه الآية الكريمة، هذه السورة، أقسم الله جل وعلا فيها بالوقت الذي هو مجال العمل، وهو تعاقب الليل والنهار، وأن له فضل، ففيه مزرعة للآخر، وفيه الأعمال التي تقدم، وفيه إرسال الرسل، وفيه شرع الجهاد، وفيه شرعت الشعائر التعبدية من الحج والعمرة والصيام، وقبل ذلك الصلوات الخمس المفروضة هي في الليل والنهار. فتعاقب الليل والنهار في حد ذاته آيات تدل على كمال قدرة الله وربوبيته وتصريفه لهذا الكون على هذا النظام البديع الذي لا يتخلف ولا يوجد فيه اختلال، وأن هذا الوقت له فضل، ولهذا أقسم الله به. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم كما ذكر الشارح حفظه الله إلا بما له فضل. الأشياء التي يقسم بها الله جل وعلا لها فضل ولها أهمية، فإذا أقسم بشيء دل على فضله، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه مكلف ومطالب بأن يوحد الله جل وعلا في جميع أفعاله وأعماله ومعتقداته. قال: فهذا دليل، هذه السورة دليل على ما سبق ذكره، وهو العلم والعمل والدعوة إلى العلم والصبر على الأذى فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما هو جواب القسم؟
يعني القسم والعصر، إن والعصر، هذا هو القسم، لأن القسم لا بد أن يكون فيه قسم ومقسم به وجواب القسم. فالقسم قد تقدم معنا وهو واو القسم، والمقسم به العصر. بقي معنا جواب القسم الذي سيذكره الشارح حفظه الله. نعم.
قال: ما هو جواب القسم؟ قال: هو قوله إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جميع بني آدم، لم يستثني أحدا، لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث. فأل في الإنسان للاستغراق، كل بني آدم في خسر، أي في خسارة وهلاك، إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم، وهذا الوقت هو رخيص عند كثير من الناس، يطول عليهم الوقت، يملون ويقولون نريد قتل الوقت، يأتون بالملهيات أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت، أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت، فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة، وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. فجميع بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات هي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى، فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من الخسارة. ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله، وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة، فكيف بالعمل الآخرة؟ المهم أنك لا تضيع الوقت، بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك، وتواصوا بالحق أي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى الله عز وجل، وعلموا العلم النافع، ونشروا العلم والخير في الناس، أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر، صبروا على ما ينالهم، والصبر في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس على طاعة الله، وهو ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني صبر على محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله.
الثاني صبر عن محارم الله.
الثاني صبر عن محارم الله، والثالث صبر على أقدار الله.
نعم تفضل.
فالأول صبر على طاعة الله، لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة، فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله، وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. والثاني صبر على محارم الله، النفس تريد المحرمات والشهوات، إنها تميل إليها وتنزع إليها، فلا بد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر. وليس من السهل منع النفس من الشهوات المحرمة، من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان، لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره، لا يجزع ولا يتسخط، بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط، ويحبس النفس عن الجزع، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا هو الصبر على المصائب. أما المعائب فلا يصبر عليها، بل يتوب إلى الله وينفر منها، ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها، بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء وامتحانا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها، كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين، فعليه الصبر والاحتساب. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الصبر، ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا من المصائب، فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير، ولا تنثني عن فعل الخير، لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور، ثم يترك التعليم، إن كان معلما يترك الدعوة إلى الله ويترك الخطابة، إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب، أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب، واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه، وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل.
نعم، في هذا البيان الشافي الكافي الذي ذكره الشارح حفظه الله لما جاء في جواب القسم، وهو قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة، أن الإنسان إذا لم يعمل بما في هذه السورة الكريمة من العلم وتحصيله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإنه سيكون من جملة الخاسرين، من جملة الذين حكم الله عليهم بالخسران لعدم التعلم وعدم العلم بما علم وعدم الدعوة إلى ما علم وعمل وعدم الصبر. فيكون الإنسان مطالب بهذه الأمور، ومطالب بأن يكون حكيما في تعلمه وتعليمه وعمله ودعوته، وأن يتحلى بالصبر الذي لا بد من ملاقات مخالفة المدعوين لما يأتي به، لأنهم لا يريدون صرفهم عما ألفوه وعاشوا عليه من الأهواء والبدع والشهوات. الذي يأتي ينازعهم في هذه الأمور لا يصبرون عليه ولا يتلقونه بالقبول إلا بعد أن يعرفوا الحكمة من الدعوة. فإذا صبر الداعي إلى الله، سواء كان معلما أو خطيبا أو داعيا إلى الله، صبر واحتسب وثابر واجتهد وجاهد، فإن الله جل وعلا يكتب لدعوته الظفر والنصر والقبول والظهور على من أراد الله فيهم الخير. وأما من لم يرد فيه الله خيرا فإن ناله شر منهم فليصبر على ذلك وليحتسب أجره عند الله جل وعلا. سيأتي إن شاء الله تكملة لهذا الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.